القديم توفيت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد التسالم بين الفريقين لو صح التعبير على عدم إمكاني وعدم صحة حمل المصدر بما هو مصدر وبما هو معنى حدثي على الذات، سواء قلنا أنه مأخوذ بشرط لا عن الحمل أو لم نقل، سواء قلنا بأنه أخذ بشرط لا عن الحمل أو لم نقل بذلك، على كل حال بحسب النتيجة أن العمل متعدد عرفا وقلائيا ولغة. وإنما الكلام في المشتق على تقدير القول بوضعه للحدث بمعنى بسيط هو المعنى المصدري الذي هو الحدث. فحينئذ يتورط هؤلاء القائلون بالبساطة في إمكان حمل المشتق، كيف صح حمل المشتق مع العلم على أنه معناه هو المعنى المصدري ليس غيره. والأطروحة الأولية التي تقال عادة في ذلك هو أن المشتق مأخوذ لا بشرط عن الحمل في ذهن الواضع أو عند الوضع الواضع، تصور الحدث ممكن الحمل أو لا بشرط عن الحمل ووضع له المشتق، في حين أنه تصور الحدث بذاته أو قل تصور الحدث بشرط لا عن الحمل ووضع له المصدر. في الحقيقة هناك مناقشات عديدة يمكن ذكر أهمها، فمن جملة ما يمكن أن يقال في هذا الصدد أن قيدا لا بشرطية لا يمكن أن تصحح حمل المشتق على الذات الخارجية التي تصبح موضوعا في جملة، لا عرفا ولا عقلا. أما عرفا فواضح، لأن المفروض أننا نقول هنا بأن المشتق له معنى المصدريات، له معنى الحدث المصدري، ومعه كأننا حملنا المصدر، لا فرق بين أن نحمل المصدر أو نحمل المشتق بعد أن كان لفظين بمنزلة المترادفين. فكما أنه لا يصح حمل المصدر لا يصح حمل المشتق. وأما عقلا فباعتبار التباين بين الذات وبين الحدث، بين العرض وبين الجوهر، تباين عقلي وعلى طول الخط كما نعبر باللغة الحديثة. فهذا التباين يمنع من حمل مباين على مباينه، بطبيعة الحال، لأنه التغاير وإن كان مطلوبا في الحمل، لكنه إذا بلغ التغاير إلى درجة التباين امتنع الحمل بطبيعة الحال، لأن التغاير المطلوب في الحمل لا بد أن يجتمع مع شيء من الاتحاد والهوية. هناك جنبة تغاير وجنبة هوية، وأما في هذا المقام فليست هناك جنبة هوية بين الجوهر والعرض. فمن هذه الناحية الحمل يكون من حمل المباين على مباينه فيمتنع. ولا يقال هنا بأننا كيف نقول أنه ممتنع والممتنع لا يقع، وقد وقع، لأن المشتقات كلها محمولة قابلة للحمل وجدانان. فإذا كان المطلب هكذا إذن فقد فسد دليلك. في الحقيقة نحن حينما نتكلم عن هذا المطلب لا نأخذ البساطة بنظر الاعتبار وأنها صحيحة سلفا، فالحمل المشتق قابل لأن يكون على تفسيرين، أحدهما التركيب، لأننا إذا قلنا بتركب المشتق صح حمله على أي حال. فمن هذه الناحية نحن إنما نريد أن نستدل على البساطة، لأنه إذا امتنع حمل المشتق بناء على بساطته فهذا إنما هي نقطة ضعف ولازم باطل في البساطة نفسها التي الآن هي شنو أول الكلام في الحقيقة، وهي محل الكلام والاستدلال. فمن هذه الناحية لا نستطيع أن نقول بما أنه محمول إذن فلا بشرطية صحيحة والبساطة صحيحة، لا، إذن فالترتيب صحيح. من قال أنه نأخذ البساطة بنظر الاعتبار مسلم؟ لا نستطيع أن نأخذها مسلم. هذا وجه من وجوه المناقشة. الوجه الآخر من وجوه المناقشة ما قاله بعض الفقهاء قدس الله روحه الزكية، من أن الحمل ملاكه الاتحاد خارجا والقيد الذي هو اللا بشرطية قيد ذهني وليس خارجيا. الصورة الذهنية للحدث تقيد سواء كان في ذهن الواضع أو المتكلم أو السامع، المهم أن الصورة الذهنية تقيد بكونها لا بشرط عن الحمل أو أي شيء آخر. وموطن الحمل هو الاتحاد الخارجي وليس الاتحاد الذهني، إذن فالقيد الذهني لا ينفع لصحة الحمل بملاك الاتحاد الخارجي. في الحقيقة هذا وحده لا يكفي، لو صرنا عليه وتنزلنا عن الوجه الذي قلناه من وجود التباين بين الجوهر والعرض أو ما بين الموضوع والمحمول، هذا لا يكفي. وذلك ببيانه أن الحمل على قسمين، حمل ذاتي أولي وحمل يسمى بالشائع الصناعي، وهذا عرفنا عند قراءة منطقة المظفر وغيره. المهم كأنه نسي هذا التقسيم. فإذا رجعنا إلى والمشتق، هكذا أضيفه إلى كتاباتكم، والمشتق كما هو قابل للحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد الخارجي، كذلك قابل للحمل الأولي الذي ملاكه الاتحاد مفهوما كما نعرف جميعا. نقول زيد ناطق، زيد إنسان، هذا كله من الحمل الأولي الذي هو الذي ملاكه هو الاتحاد المفهومي. نعم، نقول زيد عالم أو زيد كاتب أو زيد مهندس الذي هو شنو من الحمل الشائع الخارجي. فأولا أننا إذا لاحظنا الحمل الأولي سقط كلامه قدس الله فضلك، لأن ملاكه هو الاتحاد مفهوما، والقيد إنما هو في المفهوم وصورة ذهنية لا أكثر ولا أقل. وإذا كان المطلب كذلك، إذا قد قيدنا ملاك الحمل نفسه ولم نتعدى منه إلى غيره، والحمل إنما هو بالصورة الذهنية، حمل الصورة الذهنية للمحمول على الصورة الذهنية للموضوع. والمفروض أننا قبلنا أن الصورة الذهنية للمحمول قابلة للحمل لأنها مقيدة بالله بشرطية في نفس فقه حملها الذي هو الذهن بالحمل الأولي. ثاني أننا يمكن أن نقول، أو نقول في الحقيقة ولا أقل من الاحتمال المبطل للاستدلال، بأننا حتى لو تنزلنا عن الحمل الأولي إلى الحمل الشائع فإن المطلب أيضا يبقى محفوظا، بغض النظر طبعا عن الدليل الذي قلناه أولا في حدود هذا التفكير، يبقى محفوظا لأن الحمل بالملاك الخارجي مقدمته الرئيسية هو الحمل الذهني، لا يمكن الحمل خارجا بغض النظر عن الصور الذهنية بطبيعة الحال، وإنما دائما الحمل الذهني في كل من الحمل الأولي والحمل الشائع. فالحمل الذهني هو الذي يكون بمنزلة المعنى للألفاظ اللغوية، والذي يصحح الحمل تارة ويجعله متعذرا أخرى. حينئذ إذا لاحظنا الصور الذهنية نجد أن الصور الذهنية للمحمول مقيدة بالله، مقيدة بالله بشرطية عن الحمل، أي قابلة للحمل وممكن حملها. وإذا تنزلنا عما قلناه فيما سبق كفى ذلك بطبيعة الحال. الآن أكمل كأنه بعد بطلان هذا الوجه، أكمل الوجه السابق، لأن الوجه السابق لم نذكر فيه تعدد الحمل وأنه ينقسم إلى شنو؟ إلى حمل أولي مفهومي وإلى حمل شائع خارجي. قلنا أنه يكفي بل التباين بين العرض والجوهر أو بين الموضوع والمحمول لامتناع الحمل. هنا قد يقال بأنه إذا لاحظنا الخارج فليس هناك تباين بين المحمول وبين الموضوع، لانه العرض انما هو جزء من المعروف، القيام هو جزء زيد، فهو بمعنى من المعاني هو وليس غيره، اذن فالهوية موجودة. فيصح الحمل بالحمل الشائع، نعم في حدود هذا السياق من التفكير الحمل الاولي يكون متعذرا، لان الحمل الاولي ملاكه المفهوم، ولا شك ان مفهوم الحدث مباين مع مفهوم الانسان، مثلا مفهوم زيد الذي من قبل نقول زيد عالم، ومع التباين يتعذر الحمل. اذا فلا بد ان نقول صرنا كانه مره ثانيه الى ما قاله بعض الفقهاء من ان الحمل الخارجي ممكن بالله بشرطيه، نقول بانه هذا ليس بصحيح، بل وذلك لان التباين في الحقيقه يسري من الصوره الى ذي الصوره، ومن الكلي الى الجزئي، كما ان الكليين متباينان كذلك مصداقي الكليين ايضا متباينان، ولا نستطيع ان نقول ان قيام زيد هو زيد، لا ليس هو زيد بطبيعه الحال، لا مفهوما ولا مصداقا ولا خارجا. فمن هذه الناحيه هذا كافي في احراز التباين، ومع وجود التباين كلا الحملين يمتنعان، هذا الان النتيجه الجديده التي توصلنا اليها، وهذا الشرط التعبدي الذي اخذه الاصوليون وهو اللا بشرطيه لا تنفع في رفع التباين بين هذين المفهومين، سواء على مستوى المفهومية او على مستوى الخارجية. ومثل وان كان في يعني مثل في بعض سياقات كلامه بعض الفقهاء، وليس عن كلامي هذا لان هذا جديد، ومثل له في بعض سياقاته بعض الفقهاء باننا لو قيدنا الحجر بالله بشرطية بالحمل، فهل نستطيع أن نحمله على الإنسان نقول زيد حجر، لأننا قيدنا الحجر بالله بشرطية على الإنسان؟ لا، هذا من قبيل ما عبرت عنه قبل قليل، شرط تعبدي إضافي خارجي، وهذه الخارجية أو الإضافية أو التعبدية ليست شنو مبررا لرفع التباين العرفي والعقلي عن المفهومين، فلا يصحح الحمل بكلا الشكلين. ثم ان بعض الفقهاء قدس الله روحه الزكية ذكر ان لله بشرطية التي اخذها اصحاب البساطة عدة معاني، ليس هذا هو المعنى الرئيسي لها او المعمق لها، ليس هو المعنى المعمق لها، بل هناك تفسيرات اخرى ذكرها سوف انقلها لكم ان شاء الله تعالى. التفسير الاول هو ما سمعناه من تقييد الصورة الذهنية للحدث في المشتق بالله بشرطيات، وقد فشلت بالجوابين اللذين ذكرناهما او بالجواب المختار على اي حال. التفسير الثاني لله بشرطية مما نقله رحمة الله عليه بانه شنو؟ بان الخصوصية التي يمتاز بها المشتق عن المصدر خصوصية سابقة رتبة عن الحمل، خصوصية مأخوذة في ذات المشتق حسب فهمي، أي ككلمة واحدة أو كمفهوم منفرد، يجعلها أو تلك الخصوصية تجعله ممكن الحمل وقابلا للحمل، أو بتعبيرهم لا بشرط على الحمل. ما هي تلك الخصوصية؟ هذه الخصوصية بينها الشيخ النائيني قدس الله روحه ببيان أن العرب له جنبتان، جنبة أننا نلحظ العرب بذاته كمفهوم من المفاهيم، وأخرى نفهم العرب ونلحظ العرب بصفته قائما بموضوعه، قائما بزيد، بإنسان، بأي شيء آخر. فإن كان هذان الوجودان متباينين فقد يقال بتعذر الحمل. طبعا هذا احتمال مني وإنما بيانهم مختصر. فإن قلنا بأن هذين الوجودين متباينان فقد يقال بتعذر الحمل، لأن الحمل إنما هو لمفهوم الحدث، ومفهوم الحدث مباين لمفهوم موضوعه الذي هو زيد. لكن أحد الوجودين هو عين الآخر، وأحد اللحاظين هو عين الآخر وليس غيره، فإن الحدث بنفسه قائم بموضوعه، ولا وجود للحدث بغير موضوعه. فحينئذ كأنه أيضا هذا تفسير مني، حينما لوحظ أو حينما لاحظ الواضح الحدث كمفهوم مستقل وضع له المصدر، وحينما لاحظ الواضح الحدث بصفته قائما بموضوعه وضع له في المشتق بهذا التفسير. فأصبح المشتق من هذه الزاوية له نحو علقة بموضوعه، أو قل نحو اتحاد بموضوعه، وهذه نتيجته. فصح الحمل، أي لا بأس أن نقول زيد عالم وزيد مهندس وزيد كيت وكيت. هنا هذا التعبير ايضا موجود، يقول ايضا كأنه من نفس هذه الفقرة من الكلام، اننا اذا لاحظنا العرض بذاته، يعني اي كما خلقه الله، كيف خلقه الله قائما بموضوعه، لا وجود للعرض، بل قائما بين الارض والسماء دائما العرض يعرض على جوهر. فإذا لاحظنا العرض كما هو هو في عالم الخلق جاز حمله، لأننا لاحظناه من حيث ارتباطه بالموضوع، هذا الذي قلنا قبل قليل. وإذا لاحظنا العرض في ذاته أي بمفهومه، وهذا اللحاظ كانه شنو؟ جذب وسلخ عن الخلقة، أننا نلحظ القيام كمفهوم مستقل عن القائمين، والعلم بمفهوم مستقل عن العالمين، هذا ليس هو الواقع الخارجي، وإنما يحتاج إلى عناية. إذا لاحظنا هذه العناية امتنع الحمل، وذلك هو مفهوم المصدر. هذا هو حاصل كلام الشيخ النائي.
في الحقيقة أقدم لكم مقدمة بسيطة أستنتج منها الجواب، ينبغي أن تكون واضحة وحرفية. سبحان الله، أن ما هو الموضوع له المصدر، وما هو الموضوع له مادة المشتقات. مادة المشتقات مصدر، هو اسم جنس، أستطيع أن أسميه اسم جنس لا يختلف عن أسماء الأجناس في الدلالة على الكلي بشيء. أسد اسم جنس ما يخالف، ولكن العلم أيضا اسم جنس، ومادة العلم في العالم أيضا اسم جنس، أي دال على الكلي. وما هو قائم بموضوعه هو الجزئي. هذا القيام المقيد بالمكان والزمان والأمور الأخرى الجزئي، في زيد الذي يأكل ويمشي، هذا قائم بموضوعه، وليس اسم الجنس قائم بموضوعه بما فيه دلالة المادة على الحدث في المشتقات نفسها. واستعمال أي من هذه الدوال على الكلي على الجنس استعمال حقيقي، وأما استعمال شيء من هذه الدوال على الجزئي بشرط كونه جزئي استعمال مجازي. فإننا لو قلنا زيد إنسان نقصد من الإنسان الكلي، وأن زيد إنما هو مصداق من هذا الكلي، لا أننا نقصد إنسانية زيد التحليلية الجزئية الموجودة فيه، هذا غير محتمل. إن قصدنا ذلك خاصة كان من استعمال اللفظ الموضوع للعام في الخاص بشرط كونه خاصا، وهذا مجاز. إذن فالمجاز نحن لا نريد أن نتورط فيه. الكلام هنا شنو؟ في الحمل على المعاني الحقيقية أو بالمعاني الحقيقية، والمعنى الحقيقي إنما هو كلي، والمعنى الكلي مباين لموضوعه. إذن يمتنع الحمل، ونكمل إن شاء الله تعالى.